بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير سورة المعارج. يقول الله عز وجل: وجمع فأوعى، أي أن غايته في هذه الدنيا كانت مجرد جمع الحطام واللهات خلف شهوات الدنيا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. لما كان هذا حاله مجرد الجمع يجمع، ثم ماذا؟ جمع فأوعى، أي أنه جموع منوع، فهو يجمع ويوعي ويوكل عليها ولا يبذلها لطالبها. وهذا يدلنا معشر الكرام على التلازم الوثيق بين الاعتقاد والسلوك، وهذا نجده في القرآن كثيرا، وقد مر بنا أمثلة له. فكما مر بنا في سورة القلم في صفة المكذب بأنه مناع للخير معتد أثيم، هنا جمع فأوعى. وكما قال الله تعالى في سورة الماعون: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فلما انطوت قلوبهم على الكفر بالله تعالى فسدت فطرهم وأمزجتهم وغلب عليهم الشح، فلا هم أدوا حق الله ولا هم أدوا حق عباد الله. فهو يجمع ويوعي ويمنع، فلا يصل خيره إلى أحد. وجمع فأوعى، فهذه صفته. وهذا مشهد من مشاهد يوم القيامة: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هكذا يقرر الله سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان، والله أعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فخالق الإنسان أعلم بالإنسان. وفي مواضع عدة من كتاب الله تعالى نجد أن الله سبحانه وتعالى يوصف النفس البشرية ويوصف طبيعة الإنسان، مما يستدعي أن يعتني الإنسان بهذه المواضع، لأنها الأساس الصحيح لما يمكن أن يسمى بعلم النفس. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وركبه، وهو سبحانه أدرى بصفاته وبنيته النفسية، فينبغي أن يكون ذلك أساسا في معرفة النفس الإنسانية. وها هنا يقول الله سبحانه وتعالى بصيغة الجملة المؤكدة بإن: إن الإنسان، والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان من حيث هو، من حيث هو إنسان. خلق هلوعا، كما قال: خلق الإنسان من عجل، ونحوها من الآيات. فخلقه الله تعالى هلوعا. وقد اختلف في تفسير كلمة هلوعا على ألفاظ متعددة، ولكن ليس خير من تفسير القرآن بالقرآن. فالله سبحانه وتعالى تولى بيان معنى هلوعا فقال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فلا محوج للبحث عن تفسيرات أخرى، فالقرآن يفسر بالقرآن. فبعد أن ذكر الله تعالى أن الإنسان خلق هلوعا، بسط ذلك بالبيان بقوله: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابته مصيبة ولحقه ضرر، فإنه يصاب بالفزع والضجر والتبرم. وكما قال في آية أخرى: وإن مسه الشر فذو دعاء عريض، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فذو دعاء عريض، أو فيأوس قنوط. وأما في حال الخير والسعة وإن مسه فيقول تعالى: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فإذا أنعم الله تعالى عليه وأوسع وبسط له في الرزق أمسك وشح وبخل. فهذه طبيعة النفس من حيث هو إنسان، إلا من عصم الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وبخل خالع، أو وجبن خالع. شر ما في الرجل شح هالع وبخل وجبن خالع. وذلك أن أعظم صفات الرجولة الشجاعة والكرم، فإذا كان الرجل لا يتحلى بهذين الوصفين فهذا نقص في رجولته، وهو حديث صحيح: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. فهكذا طبيعة النفس الإنسانية، جموعة منوعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى فقال: إلا المصلين، فإن الصلة بين العبد وربه تجعل منه خلقا آخر، فإذا اتصل بربه استمد منه أسباب القوة وغطى ما يكون فيه من أوصاف دنيئة وصفات عيب ونقص، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان من حيث هو إنسان يتسم بهذه الصفات السيئة، لكن صلته بالله تعالى وإيمانه به وعمله الصالح يرقع هذه العيوب والثغرات، فيبلغ من الكمال ما كتب الله تعالى له. فاستثنى الله تعالى المصلين، والمراد بالمصلين هم الذين يقيمون الصلاة. والصلاة الممدوحة هي الصلاة التي تصل العبد بربه، لا مجرد القيام والقعود والركوع والسجود، فلا ريب أنه يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، لكن الذي يحصل به الأثر والكمال الإنساني هو صلاة القلب، بمعنى أن يكون القلب في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده موصولا بالله رب العالمين. فإذا كان كذلك فإن نفسه تسمو وترتقي وتتخلص من آفاتها. فالله تعالى قد جبل النفس على الخير والشر كما أخبر: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأعظم زكاة للنفس معشر المؤمنين ومن بلغ هي الصلاة، فإن الصلاة كما أخبر ربنا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتزكي النفس وتربيها وتنفي عنها آفاتها. لهذا قال سبحانه: إلا المصلين، ثم بسط هذا الوصف: الذين هم على صلاتهم دائمون. فليس مجرد أنهم مصلين ونالوا هذا الوصف بأدنى سبب، لا، صلاتهم من نوع خاص فهم دائمون. وكلمة دائمون تشمل معاني عدة، فمنها المحافظة على الصلاة، فهم لا يصلون ويخلون، بل هم دائمون على الصلاة، محافظون عليها، لا يقطعونها، ليس كمن يصلي ويخلي. فمن شأنهم المحافظة والمداومة على الصلاة. ومن معاني قوله دائمون السكينة، أي أنهم في صلاتهم يكونون في حال سكينة، لا يعبثون ولا يلتفتون. وهذا المعنى معنى مستعمل شرعا، كما يقال: الماء الدائم، وهو الماء الساكن الراكد الذي لا يجري، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم. فمن معاني دائمون يعني ساكنون خاشعون مستقرون. كما وقد جاء في بعض الآثار أن رجلا يعني كان يعبث في صلاته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقد كان الصالحون من عباد الله يرى عليهم من السكينة والخشوع في صلواتهم ما يتعجب منه الناظر إليهم، فكان يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه إذا سجد في صلاته فكأنما هو أصل جدار، تأتي العصافير وتقع على ظهره تظنه أصل جدار لما فيه من الإخبات والسكينة وعدم الحركة. وكان يرمى أيام كان عبد الله بن الزبير متحصنا في مكة وقد حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي، فكان يرمي بالمنجنيق عليه، فذهب حجر من أحجار المنجنيق بثوبه ولم يقطع صلاته. ويذكر عن بعض الصالحين أنه سقط جانب المسجد وهو يصلي فما قطع صلاته لما هم فيه من السكينة والخشوع والطمأنينة. وأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس ليلة فجاء العدو من قبله ورماه بسهم وهو ماض في تلاوته، فمضى ولم يقطع صلاته حتى رماه بثان وثالث، فلما أدخله الجراح وخشي أن يؤتى معسكر المسلمين من قبله أيقظ صاحبه، فقال له صاحبه: ما منعك أن توقظني إذ رماك أول مرة؟ قال: أني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. قارن هذا بما يقع من كثير من الناس حينما يدخلون في صلاتهم فيأخذون بالعبث بما يحملونه وما يشغلهم من الشواغل. فهذا من معاني دائمون. وثم معنى ثالث لدائمون، وهو أنهم إذا عملوا عملا داوموا عليه. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عمل عملا أثبته، وقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. وأخبرت عنه عائشة رضي الله عنها أن عمله كان ديمة أي مستديمة، فإذا عمل عملا أثبته. وحذر بعض أصحابه من قطع العمل فقال: يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. إذن تحصل لنا من معنى قوله الذين هم على صلاتهم دائمون ثلاثة معان: أحدها أي محافظون عليها لا يخرمونها ولا يتركونها، المعنى الثاني أنهم خاشعون ساكنون فيها، المعنى الثالث أنهم إذا عملوا عملا أثبتوه ولم يقطعوه. الذين هم في صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لما ذكر الله تعالى حقه في الصلاة ذكر حق الفقير المتعلق بالمال، ففي أموالهم حق معلوم، وهذا يقابل ما ذكره في طبيعة الإنسان أنه وإذا مسه الخير منوعا. فمن شأن هؤلاء المستثنين أنهم يعطون الفقير حقه ولا يمنعونه. وحق المال هو زكاته والنفقات الواجبة، ومن الناس من ينعم الله تعالى عليه لكن يمنع الحق الواجب في ماله، فلا ينفق على من تجب عليه نفقته من ولد أو والد أو زوج أو بهيمة، فإن للبهيمة حق على صاحبها أن يعلفها ولو لم يفعل لا أثم. ففي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. فالسائل هو الذي يستجدي الناس ويطلب يطلب منهم المساعدة، والمحروم هو الذي لا يسألهم ولا يفطن له فيعطى، فلهذا قيل عنه محروم. لكن هذا الموفق الذي في ماله حق معلوم للسائل والمحروم يعطي من سأله من أصحاب الحقوق، ويتفقد من لم يسأل من هؤلاء الذين يكونوا لا يسألون الناس إلحافا ويكون في نفوسهم تعطف واستغناء، فهم قد أدوا حق الله تعالى في الصلاة وأدوا حق العباد في الزكاة.
ونستفيد من هذه الآيات 18 جملة من الفوائد، منها أولا التنبيه على أسلوب التضمين في القرآن الكريم، وأن فائدة أسلوب التضمين أنه يجمع معنيين: المعنى المستفاد من الفعل الظاهر، والمعنى المستفاد من الفعل المضمن. الفائدة الثانية جهالة الكفار وحماقتهم بطلب العذاب، فقد بلغ بهم الجهل والحمق أن استعجلوا عذاب الله تعالى، وكان لهم ساعة، كان لهم ساعة في الأمر أن يراجعوا أنفسهم. الفائدة الثالثة ثبوت العذاب والجزاء وحتميته، هكذا تأتي آيات الكتاب قاطعة حاسمة لا تدع مجالا للشك، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فوقع هذه الآيات على السامعين تعطي هذا المعنى الأكيد، هذا المعنى الذي لا شك فيه ولا تردد. من الفوائد أيضا إثبات علو الله تعالى بدلالة لفظ العروج، وعلو الله تعالى تنوعت دلالة الكتاب والسنة عليه، فلهذا نجد ها هنا لفظ العروج، العروج لا يكون إلا إلى أعلى، الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالصعود والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. فدلالة الكتاب والسنة على إثبات علو الله بذاته متنوعة. من الفوائد أيضا إثبات صعود الأرواح على القول، على أحد القولين بأن الروح في الآية يراد بها أرواح العباد، والروح أمرها خفي، فقد قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لكن دلت النصوص على أن الروح خلق لطيف يصعد ويهبط ويدخل ويخرج، فلها أوصاف دلت عليها النصوص لا يتعداها الإنسان ولا يتجاوزها، فمن أوصافها أنها تصعد وتهبط وتخرج، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يقول الداعي حينما يأخذ فراشه: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا مما تفيده الآيات سعة أقطار السماوات، تأملوا من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما أوسع خلق الله، خلق عظيم هائل، وقد كان الناس يبصرون هذا بالعين المجردة ولا زالوا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلما جاء علم الفلك الحديث أتى بعلوم باهرة في تحديد المسافات بين الأجرام السماوية وقياسها بالسني الضوئية، مما يدل على أننا نقطة وذرة صغيرة في هذا الكون، حتى إن الشمس التي هي أقرب النجوم إلينا، إذن النجم هو أي شيء، أي جرم سماوي ملتهب يعد نجما، فالشمس وإن كانت يغلب عليها هذا الاسم إنما هي نجم، يصل ضوءها إلينا في مدة 8 دقائق مع سرعة الضوء الهائلة التي تبلغ 300,000 كيلومتر في الثانية، ومع ذلك يستغرق 8 دقائق ليصل إلينا. وأقرب نجم بعد الشمس يقال له قنطورس، يحتاج الضوء ليصل إلينا إلى نحو 4 سنين. فتأمل في سعة ملك الله، هذا في مجرة واحدة وهي المجرة التي تتبعها مجموعتنا الشمسية، فكيف بالمجرات البعيدة التي نراها في السماوات بعيدة سحيقة، الله خالقها سبحانه وبحمده. فما أعجب حال هؤلاء الملاحدة المنكرين لوجود الله، المنكرين لربوبيته، أين يذهبون؟ يا لهم من أقزام سفهاء حينما يتبجح أحدهم وينكر الله تعالى ويطالب بإثبات وجوده إلى غير ذلك. من الفوائد المستفادة أيضا من هذه الآيات فضيلة الصبر الجميل، والصبر من أمهات الأخلاق، وينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه عليه، فإن منزلة الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، وقد قال ربنا عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. فينبغي للمؤمن أن يتحلى بأنواع الصبر الثلاثة، فإن الصبر يبلغ به الإنسان ما لا يبلغ بعمله. لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، بفضيلة الصبر. ومن الفوائد اضطراب موازين الكفار ومقاييسهم الزمانية والمساحية والموضوعية. نظرة الكفار قاصرة وخاطئة، فهم في تقديرهم للأمور لا يدركون جزءا يسيرا من الحقيقة، فهم لا يتصورون هذا الخلق الفسيح ومساحاته الهائلة، ولا يتصورون الزمان الذي يجريه الله سبحانه وتعالى. حتى إنهم يتحدثون بسذاجة، يقولون كما سيأتينا عند قول الله تعالى في صفة النار عليها 19، يتصورون أنهم يمكن أن يهجموا عليهم وأن يقضوا على خزنة النار لأن عددهم يسير. ولهذا قال الله: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. فنظرتهم قاصرة وخاطئة وساذجة وسامجة، فهي أمام التقديرات القرآنية تبدو كذلك. ثم أيضا من الفوائد من هذه الآيات بيان التحولات الكبرى التي تقع في السماوات والأرض والجبال يوم القيامة. وكثيرا ما يذكر الله تعالى هذه الأبعاد الثلاثة: السماوات والأرض والجبال، وربما ذكر اثنين دون الثالث كما ها هنا. ومن الفوائد شدة هول يوم القيامة. وما كان الله معشر المؤمنين ليفيض في ذكر مشاهد القيامة لمجرد الوصف العابر، وإنما لتحصل الموعظة، لتحصل الموعظة. فينبغي للمؤمن إذا أمسك بدفتي المصحف ومرت به هذه الآيات التي فيها ذكر صفة القيامة أن يتكيف وأن يعيش هذه الأحوال. نعم، هو لن يدرك حقيقتها وكنهها مهما أمعن وأدمن في التفكير، لكن ينبغي أن يتفكر فيها بالمعنى المشترك الذي يكون في الأذهان، فإن هذا يعني يعظه ويصقل قلبه ويلينه. فإذا أراد الإنسان أن يستلين قلبه ويداويه فعليه بموعظة القرآن، فلا موعظة أبلغ من موعظة القرآن. من الفوائد أيضا تقطع الأواصر يوم القيامة طلبا للنجاة والافتداء. ما أدل هذه الآيات؟ لا يوجد تعبير يعني يسد مسدها، كما يقول الله تعالى في عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وها هنا يقول الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فجميع الأواصر تتقطع إلا ما كان لله. لهذا قال ربنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالتقوى، آصرة التقوى تبقى. ومن الفوائد تيئيس الكفار من النجاة يوم القيامة، وذلك بهذا اللفظ القاطع الحازم: كلا، أي ليس كما يتوهم الكافر، كلا إنها لظى. تأملوا صاحب الجنة في سورة الكهف يقول: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هو متردد، وقع في كفر الشك، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض قيامها، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لكن الله تعالى يقول غير ذلك: كلا إنها لظى. فمن أنكر القيامة أو شك فيها فإنه بمنأى عن النجاة. وفي الآيات أيضا شدة عذاب النار: أجارنا الله وإياكم، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وهذا كما أسلفنا من مواعظ القرآن التي ينبغي للإنسان أن يمرها على قلبه. والإنسان معشر المؤمنين يحتاج من الخوف من الله عز وجل إلى القدر الذي يحجزه عن معاصيه وحسب، وما زاد فلا حاجة له به. لكن ليتنا نحصل هذا القدر، يعني ربما بلغ الخوف في بعض الأحوال مبلغا يحصل به كدر ونكد في العيش، فيكون الإنسان قلقا مضطربا. هذا ليس مطلوبا. القدر المطلوب من خوف الله تعالى ومن خوف وعيده هو القدر الذي يحجز العبد عن معصية الله، وما زاد فلا حاجة له به، لأنه يكدر صفوه ويفسد عيشه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أهنأ الناس عيشا وأطيبهم مجلسا، فعليك أن تضبط المعادلة بين الخوف والرجاء. فيا ليتنا نحصل هذا الحد الأدنى من خوف الله تعالى وخوف وعيده الذي يحجزنا عن الوقوع في معاصي. ومن الفوائد الملحظ الذي ذكرناه، وهو مقابلة الإدبار المعنوي في الدنيا بالطلب الحسي في الآخرة. تدعو من أدبر، فتأمل، الدعوة استجلاب والإدبار إعطاء للظهر. فقابل الله تعالى إدبارهم في الدنيا بطلب لهم في الآخرة، فالنار تطلبهم وتقول إلي إلي، تدعو من أدبر وتولى. وهذا يقع في القرآن، هذه الصور العجيبة المؤثرة. يعني تأملوا قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تأمل شخص يفر من الموت ويتوقع أن يأتيه من وراء ظهره، فإذا به يأتي من تلقاء وجه، فإنه ملاقيكم، فأين تذهبون؟ ومن الفوائد أيضا ما ذكرنا آنفا، وهو الاقتران بين الكفر والشح. فالنفس الكافرة نفس شحيحة منوعة جموعة، والنفس المؤمنة نفس باذلة. ولهذا ذم الله الكافرين فقال: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فبين الكفر وبين البخل والشح والمنع اقتران، إذ أن السلوك ثمرة لما يقوم في القلب. وإذا كانت النفس مؤمنة هانت عليها أمور الدنيا وعلمت أن هذا مجرد متاع، وأنه يكون في اليد لا يكون في القلب، فسهل عليها البذل والعطاء وزكت النفس. ولعلنا في هذا المجلس نقتصر على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.